بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن نبدأ درسنا في بقية السور التي تشرح هذه الأيام، أود أن ننبه الإخوة إلى سنة في يوم الجمعة مهمة جدا، ألا وهي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه تقوم الساعة، وفيه خلق آدم، وفيها إلى أن قال: فأكثروا علي من الصلاة والسلام، فإن صلاتكم معروضة علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأكثر من الصلاة والسلام عليه، أولا كلما ذكر، وثانيا تكثرون من ذلك في يوم الجمعة. والصلاة والسلام عليه يصلي الله عليك بها 10 مرات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وأفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتختصر في جملة واحدة كلمة أو جملة صلى الله عليه وسلم. هذا هو المأثور عن السلف والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما أحدث من صيغ كالذين حولوا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم إلى أغاني وابتهالات وصياح وصراخ وتنغم وأنغام، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الابتهالات وتلك التواشيح إنما هي من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان، من تزيين الشيطان. البعض لا يعرف من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان يغني به مع الناس، ما كان يغني به مع الناس، أشياء غنائية تردد في أوقات معينة، ثم ينسى الصلاة والسلام عليه حتى لو ذكر، بل إنه إذا جاء ليكتب يشير بحرف الصاد فقط أو بصلعم، وهذا منتهى البخل، يبخل حتى بالكتابة أو الحبر، لكنه إذا جاء ينغم مع الناس الذين ينغمون فخذ بطل، فإنه لا يغلبه أحد في هذا التنغيم، وهذا لا يثاب عليه حتى ولو صلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بدعة. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة الهدى في القرون المفضلة أنهم حولوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشكال غنائية، كما هو واقع بعض المسلمين في هذا العصر، بل إن هذه أشبه ما تكون برقصات شيطانية الشيطان سول لهم وأملى لهم. كما أنه من ناحية الفضل أفضل صيغة والتي يثاب عليها المرء ويضاعف له الأجر هي الصلاة الإبراهيمية، واختصارها كلمة صلى الله عليه وسلم. أما ما قد ينتج عن ذلك من تفريعات وغنائيات وابتهالات ومبالغات فإن هذا كله مردود على أصاحبه وغير مقبول، فلننتبه لهذا. ولذلك ما يسمونه بصلاة الفاتح والذي يوجد في بعض بلاد المسلمين صيغة معينة يزعمون أنها نزلت وحيا إلى أحد زعماء الطرق الصوفية وأنها نزلت عليه مباشرة من الله، يعني كأن وحيا نزل بعد من؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دجل وسفه وقلة حياء مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لا نبي بعدي. وقد قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ماذا؟ رسول الله وخاتم النبيين. فمن زعم أنه يتلقى وحيا بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى سواء من أهل صلاة الفاتحة والماتح أو غيرها من الألفاظ التي يرددونها فإن هذه فرية على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأدهى من هذا وأمر أن يعتقدوا أنها أفضل حتى من القرآن. أعني ماذا؟ أعني ما يسمى بصلاة الفاتح. يزعم الدجالون والمتهوكون والخرافيون والمبتدعون والمحدثون في دين الله ما ليس منه، يزعمون أن من قرأ صلاة الفاتح مرة واحدة فكأنما قرأ القرآن الكريم 600,000 مرة، وبعضهم يتنازل يقول 6,000 مرة. معنى ذلك لا داعي للقرآن، خلاص نكتفي بأن ننغم هذه الأنغام الإبليسية التي زينها لهم الشيطان من تلبيسه، وهو لما عجز عن أن يصد الناس مباشرة عن الدين دخل عليهم من ناحية ماذا؟ من جهة الدين نفسه، فحرف لهم الدين كما حرف لليهود والنصارى من قبل. فانتبه لهذا. يقول من قرأها مرة واحدة كأنما قرأ القرآن 6,000 مرة أو 600,000 مرة، وكل مرة 400 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفوق الصحابة، وكل غزوة 1,000 سنة ممن؟ 1,000 زوجة ممن؟ من الحور العين. تعالى الله عما يقول الدجالون والأفاكون والكذابون والمبتدعون والخرافيون علوا كبيرا. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. أحببت النبي على هذه المسألة وهي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك وفق ماذا؟ وفق الشرع، وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نحن اليوم في سورة الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه السورة تعني فئتين، فرقتين كافرتين. الفرقة الأولى المكذبون والمشركون ممن كذب بالرسالة، والفرقة الثانية المنافقون المراءون ممن يظهر خلاف ما يبطن، وكلتاهما كافرتان. فقد خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: أرأيت الذي يكذب بالدين، هل جاءك خبره؟ على سبيل التشويق. على سبيل ماذا؟ التشويق. هذا الاستفهام أو هذا النوع من الاستفهامات، مثل قول: أرأيت الذي ينهى، أو رأيت الذي كذب وتولى، ليكون أوقع في ذهن السامع. وليس المقصود طلب الإخبار: أخبرني عنه، لا، فالله تبارك وتعالى يعلم ذلك كله ولا تخفى عليه خافية. أرأيت الذي يكذب بالدين، والدين هو الجزاء والحساب، من الكفار الذين يكذبون بالبعث، وهم مشركو قريش ومن نهج نهجهم. فهذا الذي هذا شأنه هو الذي لا يقوم بحق اليتيم. من علامات المكذبين بالدين، المكذبين بالجزاء والحساب، الذين لا يرجون ثواب الله ولا يخافون عقاب الله، من شأنهم ومن طبعهم أنهم لا يهتمون باليتيم ولا يقومون بحقه، بل يأكلون أموالهم بالباطل. فهؤلاء هم الذين يكذبون بيوم القيامة. ثم إنهم لا يقومون بحق اليتيم، بل يأكلون أموال اليتامى، كما وقد وبخهم الله تبارك وتعالى بذلك، حيث قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وقال جل وعلا: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها. فأيضا من طبعهم أنهم لا يعطفون على المساكين، كما قال تعالى: ولا يحض على طعام المسكين. لا يحث على سبل الخير بما فيها ماذا؟ إطعام المسكين وإطعام المحتاجين والمعوزين. إذن من علامات المكذبين بالجزاء والحساب، لأنهم لا يرجون أجر الله عز وجل، أنهم لا يكرمون اليتامى، وأنهم لا يحث بعضهم بعضا على إطعام المسكين الذي أمر الله بإطعامه والحنو عليه. والمسكين يشمل، إذا ذكر وحده يدخل فيه الفقير، وما إذا ذكر في مقام واحد فالمسكين هو الذي يجد بعض الكفاية، والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا. ثم بين الفئة الثانية بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الفئة الثانية التي وصفهم هنا هم من؟ هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ولهم علامات، منها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما ثبت في الصحيحين: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، والعياذ بالله. فويل، كلمة عذاب أواد في جهنم، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. فويل للمصلين الذين هم، لا ينبغي الوقوف على فويل للمصلين، لأن المصلين هم المأجورون وهم أهل السنة وهم الجماعة. فالمقصود أنهم يصلون رياء وسمعة ونفاقا، هذه طريقة صلاتهم، يصلون نفاقا. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون، لا يؤدونها في أوقاتها ولا يؤدونها في جماعة. وهذه من أبرز صفات من المنافقين. فإذا هؤلاء هم الذين يستحقون الويل، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والذين فضحهم الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد، وسيفضحهم يوم القيامة أيضا، الذين هم يراءون، أي دائما هم مع الرياء. الرياء من أخطر الأمور على قلب المسلم، والرياء يفسد الأعمال إذا خالطها. وإن كانت العمل كله رياء فهو الشرك الأكبر، وإن كان يسيرا فهو الشرك الإيش الأصغر. فهؤلاء المنافقون هم متوعدون بهذا الوعيد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، غافلون متغافلون. ومن علاماتهم غير الثلاثة التي أشرنا إليها، غير الأربعة التي ذكرت في الحديث، من علاماتهم التكاسل عن الصلوات، كما قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يشرك بالله ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا. فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون يقعون في الرياء. ومن علاماتهم أيضا أنهم يمنعون مساعدة المحتاجين بما يحتاجون إليه من أوانية ومن أثاث ومن مواعين ومما يحتاج إليه الناس ومما يتبادلونه فيما بينهم. فمن علاماتهم أنهم لا يساعدون إخوانهم ولا يعاينون إخوانهم المحتاجين، فلا بد من التحذير من هؤلاء المنافقين. ومن علاماتهم ما ذكرنا، ومن علاماتهم التأخر عن صلاة الجمعة والجماعة، فعلينا أن نحذر من سلوكهم. ننتقل الآن إلى سورة الكوثر. سبب نزول هذه السورة أنه لما مات عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال العاص بن وائل أو الوليد بن المغيرة أو أبو جهل، وأيما كان الأمر فكلاهما يستحق، كل منهما يستحق هذا الوصف. ما هو هذا الوصف؟ وهو أنهم قالوا إنه أبتر، أي أقطع مقطوع النسل، وبالتالي فهو مقطوع النسب، تعالى الله فهو هذا دجل وسفه. فقالوا إذن يعني إنه أصبح أبترا، أي لا عقب له أو لا يعني إنه ليس محمود العاقبة كما يدعون، ما دام لا ولد له وما دام أبتر. والبتر من القطع، ولذلك يقال للشاة مقطوعة الذيل ماذا؟ بتراء. ولذلك نزلت هذه السورة ولا تناقض، فإنها قد تعنيهم جميعا. فقد بشر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة: إنا أعطيناك الكوثر. وسواء قلنا إن الكوثر نهر في الجنة يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل إنه مأخوذ من الكثرة، من كثرة الخير الذي وهب الله وأعطى الله لمن؟ لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالأمران مستقيمان ولا تعارض بينهما. إنا أعطيناك الكوثر، إما إنه مأخوذ من الكثرة وهو ما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الخير، وإما أن يكون يعني وإما أن يكون المقصود أنه نهر للنبي صلى الله عليه وسلم عظيم يصب في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أدق، الذي هو الذي عانيت، الذي هو طوله في سهر في عرضه مسيرة شهر، والذي عدد آنيته عدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صدق من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الكوثر. فصل لربك وانحر. يعني إذا كان الأمر كذلك فما الذي ينبغي أن تفعل؟ عليك أن تقبل على الله عز وجل الذي أعطاك هذا العطاء. إذن فصل لربك وانحر، أي أقبل على الله عز وجل ما دام قد تفضل عليك بهذه النعم العظيمة. وهذا أمر بأمرين عظيمين قد ضلت فيهما أفهام وزلت فيهما أقدام، ألا وهو الصلاة والذبح. الصلاة والذبح، فكثيرا ما يشاهد المشركون وهم يصلون إلى الأصنام والأوثان والقبور، والثاني هو الذبح أو النحر، لأنه من أدق العبادات التي حصل فيها الخلط بين الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فالذين يذبحون للمشاهد والقبور مستحقون لهذه اللعنة وخارجون من ملة الإسلام، سواء من يذبح للحسن أو الحسين أو الجيلاني أو النقشبندي أو الشاذلي أو أبي العباس أو غيرهم. الذي يذبح لهم من دون الله هذا مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فصل لربك وانحر. ولذلك جمع بين في هذه السورة بين أمرين عظيمين حصل فيهما خلل، ألا وهما الصلاة وكذلك ماذا؟ الذبح. فلننتبه ولنؤدي هذه العبادات لوجه الله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال: إن شانئك هو الأبتر. مبغضك، سواء قلنا المغيرة الوليد المغيرة أو قلنا إنه من أبو جهل ومن معه، سواء الوليد أو أبو جهل أو أمية بن خلف أو غيره من أئمة الضلال. فعندما شنأوه أو علقوا عليه بوفاة ابنه عبد الله، يعني أنكر الله تبارك وتعالى عليه بقوله: إن شانئك هو الأبتر، أي من باب رمتني بدائها وماذا وانسلت، يعني الذي يعيرك بهذه المعايير هو المستحق لتلك المعايير. ثم ننتقل بعد هذا إلى سورة الكافرون. نعم. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص، كما أن قوله الله أحد تسمى سورة الإخلاص، ولذلك يقول الفقهاء ويقرأ بسورتي الإخلاص، سورتي الإخلاص. هذه تعني الإخلاص في العبادة خاصة، وهناك تعني الإخلاص في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قل يا أيها الكافرون، والخطاب لجميع الكافرين، وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الكافرين هذا النداء. وسبب ذلك أن كفار قريش قالوا تعالى يا محمد نصطلح فيما بيننا، نعبد آلهتك سنة وتعبد آلهتنا سنة، بئست القسمة والعياذ بالله. صلح، قال تعالى نسوي صلح، ها؟ نعبد ربك سنة وتعبد آلهتنا سنة أخرى. فنزلت هذه السورة ترد على هذا الطلب السخيف الذي لم يعرف طلب أسخف منه أبدا. قل يا أيها الكافرون، أيا كانوا بشتى أنواع الكفار، قل يا أيها الكافرون، بعد هذا النداء قال لا أعبد ما تعبدون، أي أنا في واد وأنتم في واد، سواء في عبادتكم الأصنام وعبادتي لله سبحانه وتعالى، أو في إخلاصكم لمعبوداتكم وإخلاص المعبود وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه لا يعبد معبوداتهم، كما أن الله قدر أنهم لا يعبدون الله تبارك وتعالى. فبعد أن نفى الله عنهم أنهم لا يمكن أن يعبدوا الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعبد ماذا؟ معبوداتهم، أكد ذلك بقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، مستحيل، لأنه كتب الله عليكم الشقاوة. وفي هذا كما قلت فائدتان: الفائدة الأولى العظيمة دينية شرعية، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من معبودات قومه، فبين أنه لا يعبد معبوداته، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، كما أنني لن أعبد معبوداتكم كذلك قدر الله أن لا تعبدوا الله عز وجل بل تشركوا معه غيره. كما قلت لها جانبان: جانب يتعلق بالإرادة الدينية الشرعية، وهو أنه لا يمكن أن يعبد غير الله تبارك وتعالى وهم على هذا الحال، والثانية قدرية كونية، وهو أن الله قدر أن يبقوا على شقائهم والعياذ بالله. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم أكد مرة أخرى بقوله ولا أنا عابد ما عبدتم، يستحيل أن أعبد أصنامكم، كما أن الله قدر أنكم لا تعبدون الله عز وجل، ثم قدر بقوله، ثم أكد بقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، تأكيد لما تقدم، تأكيد لما سبق، لكم دينكم ولي دين. هذه لا تقال في المناسبات كما يدعيه البعض، وإنما المراد أنتم بما عندكم ونحن بما عندنا، ونحن ثم يعني ختم بقوله لكم دينكم ولي دين، أي أراد الله أن تبقوا على هذا الدين الفاسد، وبناء عليه فنعم أنا على ديني الذي اختاره الله لي ولأمتي، وأنتم على دينكم التي هي عبادة ديانتكم التي هي عبادة الأصنام. يجري على ألسنة بعض الناس أنه إذا اختلف مع شخص في مسألة، ولتكن مسألة حتى دنيوية، فيقول لك إيش اختلف الآن، حتى إن شاء الله في شراء شيء سلعة ولا في أي شيء، إذا قلت له خلاص ابن الحلال يعني نحن كذا وكذا، قال لا لكم دينكم ولي دين. هذا أولا فيه تلاعب بالقرآن وصرف له عن ظاهره، ولذلك لا يجوز أن تقال مثل هذه الكلمة أو مثل هذه الجملة القرآنية في مثل هذه المنازعات، وكأنك تقول إن لي دين غير دينكم والعياذ بالله. فلننتبه لهذه العادات التي تجري على ألسنة بعض الناس، ما نكررها ولا نعبأ بها، بل فإذن تكرار هذه الأشياء وتطبيقها على بعض ما يختلف عليه هذا لا يجوز، وإنما هذه براءة من الله تبارك وتعالى للمشركين بأن يكونوا الذين كتبت عليهم الشقاوة أنهم لا يمكن أن يعتنقوا ديننا كما أننا لا يمكن أن نعتقد أو أن يعني لا يمكن لنا أن نقبل بدينهم، وهم قد قدر الله عليهم أنهم لا يقبلون بديننا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.